بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء ملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون. نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7 وأيضا عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت الأقصى. فأهلا بكم. بداية بأسماء الفائزين معنا في حلقة يوم السبت، معنا خالد اليازجي ومرفت الجعل. أيضا السؤال هذا اليوم، متى أنشئ حي شيخ جراح في مدينة القدس؟ متى أنشئ؟ مرة أخرى، متى أنشئ حي الشيخ جراح في مدينة القدس؟ اليوم في حلقتنا في برنامج مساء ملون في أولى فقراتنا مع هبة إحسان في فقرة قوس قزح. وفي فقرتنا الثانية فقرة الفراغ العاطفي عند الأطفال، وستكون معنا الأخصائية التربوية سميرة زعرب. طبعا ننقل تحيات فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمود أبو عمشة ومن الإخراج أحمد أبو سعدة. وسأكون معكم إن شاء الله من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي.
في حياتي حياة، لما أبني الحياة، لما أخلق دين أجري عند الله.
في حياتي حياة، لما أبني الحياة، لما أخلق دين أجري عند الله.
طبعا خلونا نروح هلا مع فقرة هبة إحسان وفقرة قوس قزح.
الشجاعة هي المحرك الأساسي في جميع حالات التراجع عن الخطأ. الاعتراف بالخطأ هو أول خطوات النجاح والإصلاح، وأول منازل التواضع وتأديب النفس وتهذيبها، وهو كذلك بداية الشعور بالألم على الخطأ وأول دافع لتركه وعدم تكراره. وقد صاغ الحكماء الكثير من المقولات والحكم حول الاعتراف بالخطأ. يقول الكاتب فكري باشا أباظة: الاعتراف بالعيوب مقدمة للشفاء من العيوب. ويتفق معه الكاتب الإيطالي سينكا: الاعتراف بالخطأ هو أول خطوة على طريق التوبة. ويقول الكاتب باولو كويلو: إن الوسيلة الوحيدة لاتخاذ القرار الصحيح هو الاعتراف بالقرار الخاطئ. ويقول أيضا: ازرعوا في أطفالكم دائما ثلاث ثقافات: الاعتذار والمحبة والشكر، فمجتمعنا مجحف بهذا جدا. ويؤيدهم أيضا مالكوم إكس: إن الحقيقة تصل إلى قلوب العصاة إذا عرفوا واعترفوا بأنهم عصاة. معنى ذلك أن السبيل الوحيد إلى الحقيقة هو الاعتراف بالذنب. ويقول الكاتب مصطفى محمود: الاعتراف بالحقيقة هو الأمل في إصلاح المسار. ومتى يقع الخطأ؟ يقول ستيف جوبز: تقع العديد من الأخطاء أثناء محاولة إحداث التجديد. من الأفضل الاعتراف بالخطأ والبحث عن مجالات أخرى للنشاط، ويجب على المرء أن يخجل من ارتكاب الخطأ وليس من الاعتراف به كما يقول فوليتير. أما الشيخ ابن تيمية فيقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيها اعتراف بحقيقة الحال، وليس لأحد من العباد أن يبرئ نفسه عن هذا الوصف، لا سيما في مقام مناجاته لربه. والاعتراف بالخطأ يجعلك أكثر حكمة، يقول الشاعر الإنجليزي ألكسندر بوب: ليس على المرء حرج من الاعتراف بخطئه، فهذا يعني قوله بكلمات أخرى أنه اليوم أكثر حكمة مما كان بالأمس. ويقول جبران خليل جبران عن الاعتذار: الاعتذار لا يعني أنك على خطأ فقط، بل يعني أنك تقدر العلاقة مع الآخرين وتمنحها أهمية كبيرة. ويقول أيضا: الاعتذار عن الخطأ لا يجرح كرامتك، بل يجعلك كبيرا في نظر من أخطأت بحقه. والاعتراف بالخطأ أو الاعتذار يتطلب قوة في الشخصية، يتطلب الأمر قدرا كبيرا من قوة الشخصية للاعتذار، حيث يجب أن يكون لدى المرء إيمان عميق بالعديد من المبادئ والقيم الأساسية من أجل الاعتذار بصدق. ومن جانب آخر، الأعمال أعلى صوتا من الكلمات، يمكننا الاعتذار مرارا وتكرارا، ولكن إذا لم نغير أعمالنا تصبح الكلمات بلا معنى. ويقول المدرب السوري معاذ الشحمة: إذا جرحت أحدا بقول أو فعل فبادر بالاعتذار، وهذا الأمر يتطلب منك شجاعة أدبية بأن تقول: لقد كنت مخطئا وأنا أعتذر عن ذلك. وهذا النوع من التواضع لا يحقر من شأنك. للاعتذار قوة بالغة التأثير، فهو يحل الخلافات دون عنف، ويصلح بين الأمم المتنازعة، ويتيح للحكومات أن تقر بألم مواطنيها، ويعيد التوازن إلى العلاقات الشخصية. لذلك ابدأ بنفسك واعتذر لمن أسأت له.
عدنا إليكم من جديد، ونشكر الزميلة هبة حسين. اليوم موضوعنا موضوع كتير مهم، موضوع إحنا ما بندركه بشكل سهل، لأنه بتحكي عن الحب. هو في حدا بيقدر يعيش بدون حب؟ ما أتوقعش. أغلبنا من لازم هذا أصلا، هو الطاقة الروحية منا بتتغذى من هذا الحب. حتى سبحان الله لما آدم وجد على هذه الأرض، ربنا مباشرة خلق له حواء حتى تشركوا بمعنى الحب. تخيلوا إنكم ما بتتلقوا هذا الحب من أشخاص مهمين في حياتكم، لربما أبوك أو أمك أو أخوك، ما بتتلقى، ما بيعرف إيش يعني حب. الحب يعني إيش مضمونه ما بيعرفه، لأنه أصلا هو مش بالفطرة بيجي، بس لا، يكتسب أيضا موضوع الحب. الحب هو الطاقة الحيوية اللي بتخلي العالم بشكل أحلى وأرقى. حتى احنا بنقول يعني ما للدنيا هيك سايرة، ما في حدا بيحب التاني، معقول فيش حدا بيحب بعض؟ هو الإنسان طبيعي يختلف هذا الموضوع، موضوع الحب، ويتأثر بتأثرات عوامل بيئية سواء اجتماعية أو اقتصادية أو حتى بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. الإنسان لازم يحظى بمشاعر الحب من أول ولادته. الأم أصلا مباشرة أول ما يجي البيبي بتحطه في حضنها. أول معنى للحب العناق. من الوضع الحالي اللي إحنا شايفينه، بيكبر الولد بيصير عمره 3-4-5 سنين، بتقرف حالها بتهاب، أو الأب بدوش يشوف ابنه لأنه غلب، لأنه فقع الدنيا، ما بدي أحضنه. بالعكس بيبدأ الأمر يدخل موضوع الضرب، فالابن بيحس حاله أنه في حرمان من الحب، لأنه دايما في صراخ عليه، دايما في بهدل عليه.
لتملأ كوننا الأنوار، ليغمرنا عبير الود، تبسم حولنا الأقدار، لنفتح صفحة
لهيك بيظهر مصطلح الفراغ العاطفي أو الحرمان العاطفي، وبيجي العاطفة والحب بيجي من المصدر الأول اللي هو الأب والأم. الأب ما زي ما قلنا ما بيعطي حب، فالطفل مباشرة يتأثر من هذا الموضوع. في مرحلة المراهقة بيدخل الأبين أو البنت بتدخل في هرمونات جديدة، فبيحتاجوا حب أكتر، فالأهالي بينشغلوا عن أولادهم أو ما بيعرف يعبروا عن حبهم ورضاهم لأولادهم. حتى بتصير الأم مثلا ما بتقدر تحضن ابنها، الخجلانة منه. عن جد في هيك أمهات، في أباء نفس الحاجة بيخجلوا يحضنوا بنتهم. طب عفوا لو انت ما اعطتهاش او انت ما اعطيتي ابنك، من وين بدهم يروح يجيبوه؟ والله ريحي حالك او ريح حالك، الحب جاي جاي بطريقه شرعيه او غير شرعيه، فالافضل انك انت تطلعها بطريقه شرعيه وبطريقه صحيحه وبطريقه تخليه انسان سوي. اليوم هنحكي عن الموضوع هذا بشكل اكبر مع الاخصائيه التربويه سميره زعرب. السلام عليكم استاذه سميره.
اهلا وسهلا.
نرحب فيك عبر اثير اذاعه صوت الاقصم. أستاذة سميرة، امبارح قلت لي انت كتير متحمسة للموضوع هذا، واحنا يعني لازم نحكي الموضوع من كتر ما هو جدي. شو المختلف في طريقة حبنا لأطفالنا؟
يعني انا قبل بدي احكي لكم شغلة، يعني الحب لا يعني العطاء الزائد او الجحود الزائد او الخطوة الزائدة. فعطائنا لأطفالنا لازم يتسم بالوسطية، لان احنا امنا وسط، يعني لازم يكون في نوع من الحب ونوع من الرعاية.
نعم.
الحرمان لما نيجي نحكي إنه إحنا لا أنا بدي أطلعه راجل، خلينا نحكي يعني نلمس الواقع الفلسطيني اللي إحنا بنعيشه، فبنحكي لا إحنا أنا بدي أطلعه راجل، أنا بدي أطلعها يعني بنت معتمدة على نفسها، شغلات مثل هيك. فبنروح اتجاه الحرمان العاطفي والقطوة، فهاي الأمور بتفقدنا أشياء في التربية وبترتب عليها أمور كثيرة بنحكي عنها، اللي هو العنوان اللي إحنا شبنا جميعا اللي هو الحرمان العاطفي.
نعم. طب هلأ كتير منلاحظ بعض الأبناء والأطفال إنه أنت قلتينا إنه الأهالي ما بيقدروا أو ما بيرضوا يعبروا كويس لأولادهم عن الحب اللي هو عندهم، أو هم ما بيعطوهم بالطريقة الصحيحة، أو بدهم يخلوهم راجل. هلا فعليا هذه الفكرة، هاي فكرة صحيحة؟
لا طبعا.
بتقول لك يعني لا أنا بدي أدلع فيه وغنش فيه، ما بدي يا راجل.
لا شوف، لا إحنا حكينا لا إفراط ولا تفريط، يعني إحنا الإشباع من الحب والعاطفة مش معناته انه عكسه على طول الحرمان. في اشي بالوسط، في اشي مقنن، انا بعطي وإلي هدف، بربي وإلي هدف، بحمشن على ابني وإلي هدف. اليوم هذا الحرمان العاطفي مش حرمان مرتبط بالعاطفة، مرتبط بالذكاء، مرتبط بالمشاكل النفسية، مرتبط بالاكتئاب، مرتبط بالعزلة، مرتبط بالقلق، بالتوتر، بالشعور بالنقص. انت كيف الشخصية فيها السمات هذه، كيف بدي تكون شخصية فيما بعد، شخصية قوية أو قائدة أو مسؤولة. فبالتالي إحنا يعني الهدف كلياتنا بنحب أبنائنا يكونوا أفضل منا، ولكن بنوع من التوجيه، بنوع من الوسطية، بنوع من يكون هادفة، يعني التربية تبعتنا هادفة. أنا قصيت في هذا الموقف ليش؟ أنا أعطيت دلال ليش؟ وبعدين هنا بدنا نشكي عن شغلة بسيطة بدنا نتطرق لها، إنه دائما المكافأة بتبدأ بسيطة وبتكبر، لكن العقاب العكس بيبدأ كبير وبقل. ليش؟ عشان نعطي خط رجعة في حالة المكافأة، مش نعطي كتير عشان إيش ما كفأنا بعد هيك ما بيأثر في أولادنا. ولو عقبنا كبير بعد هيك الولد بشعر إنه عنده رابع. مش هذا الموضوع، ولكن الموضوع انه احنا كيف نربي. التربية عاملة زي سهل الممتنع، سهلة صعبة. سهلة انه احنا ممكن نربي على حسب انفعالاتنا، الانفعال تبعنا انه انا خلاص انا كنت منزعجة فرح انا عملت يعني عقبته. القسوة هذه نوع من الحرمان العاطفي. أنا موظفة ما بقدر دائما إني أسمع، انشغال الوالدين نوع من الحرمان العاطفي. التقليل من شأنه لما يجي يحكي بخصه أو بقمعه أو أنت مين طلب رأيك أو الصغار ما يحكوش أو هذا نوع من عدم الإشباع العاطفي، الضرب، الإيذاء سواء جسدي أو لفظي أو غيره. فبالتالي هذه كلها الأمور بتتبلور تحت العنوان اللي هو عدم الحرمان أو اللي هو عدم الإشباع العاطفة اللي هو الحرمان العاطفي.
طب لما قلتي أنت الإفراط، أنا بدي أعرف أنا إيش معنى الإفراط في موضوع إنه هو غلط ممكن يعني يخلي الطفل أو الإبن يكون مدلع مش صاحب شخصية.
الإفراط ما يعني الإفراط نوع من أنواع الشخصية الاعتمادية. الولد بصير ملوش ملامح شخصية، يعني أنا اليوم بأفرط في دلع، أنا اليوم بساعده في لبسه، أنا اليوم بساعده في الصعوبات اللي بتواجهه، ما بترك له مساحة، ما بعطيه فرصة لأنه يفكر ويخطئ ويصيب. من كثرة خوفي عليه بعلمه الخير بس، وبفهمه انه الدنيا بس فيها خير، بكرة بكبر بشوف. فبالتالي لا، انا الافراط في الحماية الزائدة، انا لازم اعلم ابني ما في خير وشر وعوضه يختار الخير. انا ابني اعلمه انه الواحد يخطئ ويصيب وعلمه كيف ينهض من خطأه ويحوله لنجاح. انا ابني بعرفش يعمل هاي الشغلة، أولها يعملها بنسبة 60-70%، بعد هيك بتصير 100%، ممكن حيتعلم. إذا ما أخطأ وإذا ما تعلم كيف حيصير شخصية قيادية بكرة؟ فالإفراط في الحب نفسه يعادل الإفراط في القصوى. يعني بحكي لي إنه أنت عامل ابنك قصوى متوازنة أحسن ما تتدبد بين القصوى الشديدة أو الدلال الزائد، لأنه هيك شخصية أنت متميعة. يعني في أهالي اليوم الولد عمل تصرف غلط، بسامحه بدلله بدلله، يوم كان مزاجه مش رايق بطلع كل العقاب في عقاب واحد لهذا الموقف، إلى جانب أنه الولد بنضرب وبتعاقب وهو مش عارف على إيش تعاقب.
يعني أبوه بحوش له عفواً، إحنا من يعني إحنا
بالضبط، وأباء كتير آذوا أولادهم من هذا التصرف. إنه اليوم هو متعود إنه أبوه بمرق له إنه بابا ما بعاقب، فجأة بابا إجا معصب من الشغل، عنده موضوع معين، راح كل الشحنة الخلبية هذه انعطت في الولد. الولد بالنسبة له أنا خطأي بسيط بس العقاب كبير. فمنا يعني لازم نعلم أبننا إنه ليش بتعاقب كمان، هو ولا الإفراط الزايد. لازم نعرف أسلوب التواضع والعقاب. اليوم انت عملت شغلة منيحة عشان ابني فيه وابني في شخصيته واعطي اشباع عاطفة مقنعة. لازم يعرف الولد انه اذا عمل صح في توام وفي مكافأة عشان بعد هيك يحاول يبحث عن الصح، واذا اخطأ لا حنعاقب وعلى جد الخطأ، ما نيجي نحط كأنه حصالة ونعاقب مرة واحدة والطفل في الاخر هو مش عارف ايش اللي بيصير. فبيصير خوف، بصير كل ما الأهل يجي أبوه يجرب عليه أو يرفع إيده برفع إيده سنتين وبروح في زاوية بخاف مش عارف إيش. ما إحنا بدناش كمان يعني نضيع أشياء على حساب أشياء،
وهذا إحنا منلاحظه حتى الأهالي. بعض الأهالي بيكون من الطفل بيخطئ ولكن بده يعبر عن مشاعر أو بده يلفت الانتباه، فما بيقدر بصد من أهله إن هم بيعقبوه أو ببهدلوه. هل هانا أنا بدي أنا أعرف يعني أنا متى ممكن أحس إنه ابني عنده فراغ أو حرمان عاطفي؟ شو اللي ممكن أنا أشوفه وأقول والله لا، في أنا لازم أراجع نفسي؟
أنا أحكي لك حسب سن الطفل.
نعم، يعني خلينا نبدأ من رينج من 3 سنين، هو تقريبا بيبدأ يعبر عن شخصيته، أو سنتين. لا الصف الأول عن حضانة روضة.
الجيل الحالي أنا بحكي مش بشكل هزلي، شوية حيجي بحكي لأنه ابن السما بيمسك لك الموبايل بطلب الموبايل من الآن. ما عادت التربية مقترنة فينا إحنا وأثرت عليهم الأمور. صحيح. فبالتالي نرجع لموضوعنا إنه اليوم طفل من 3، نحكي الطفولة المبكرة من 3-6 سنين ما دون المدرسة، تمام. هذا تأتأة، حضن أظافر، خوف، تفزز، هاي كلها أمور تمام بتخلي الولد إنه فعليا أو دائما خائف. في مرحلة رياض الأطفال بتلاقي الولد منعزل، ما بتلاقي الولد عنده تفاعل مع الآخرين، دائما بنيل لأنه دائما حاسس أنه هو أقل من أقارنه. تعالي لو نحكي سن المدرسة من 6 ل 12 سنة ما في ثقة بالنفس، ما بيرفع ايده مثلا نحكي بالمدرسة، بتلاقي دائما الشعور بالخوف بطارده، متوتر، يعني شخصية تشوف الولد تحكي الولد هذا مش طبيعي، المس هي مثلا شايفة بتلاقي بحرك أرجله مثلا في الصف وما بيقعد على الكرسي، يعني بحكي لك ما بيقعد على الكرسي كويس، اقعد يا عمتي اقعد، ما في، لأنه هو متوتر. الشخص اللي هو متوتر بتلاقي طبيعي إنه هو انفعالاته زي اللي إيه اللي متضاربة.
طب الشخص الهادي جدا، الشخص الهادي جدا يا أستاذة، نعم
بعثي ممكن يكون عدواني جدا، ممكن يكون بيستعمل مشاكل بسط على اللي أضعف منه، فبيروح بده يبين إنه شخص ذو قيمة، يعني بسقط مشاكله، فبيستعمل مشاكل بسقط ضعفه من استعمال مشاكل أو عدوانية أو ضرب غيره. الشخص الهادي مش دائما الهدوء معناته حرمان، بس احنا الهدوء انواع، في مواقف بتستثير البني ادم، لكن اذا كان برود الرياكشن تبعه واحد في جميع المواقف هذا مش هدوء، هذا في اشي غلط. يعني اليوم احنا البشر نتفاعل في حالات غضب، حالات حزن، حالات انفعال، لما تلاقي الشخص على نفس الوتيره لدرجه بتقول شو هذا بارد ما تصلش، معناته في اشي غلط، لأنه الطبيعي إنه إحنا بننفعل، إحنا بشر بتتغير حالتنا المزاجية، فبالتالي الهدوء على حسب، هدوء مقترن بالخوف، هدوء مقترن بالاتزان النفسي، الهدوء لازم يكون في توازن نفسي، نفسي والله متزن متصالح مع نفسه، لكن لما شخص ما يكونش إله ولا رياكشن وكيرلس، يعني عنده لا مبالاة، معناته هذا مش هادي.
صحيح، هذا اللي لعلمك صرنا نشوفه يا أستاذة سميرة، صرنا نشوف أطفال كتير هاديين، حتى هدوءهم غريب، يعني أنت طفل قوم اتحرك، قوم تفاعل، ما من الأهم متفاعل،
مش هدوء بعد إذنك، هذا
نعم.
مش هدوء.
أها.
اليوم إحنا يعني هو الموضوع متشعب، وبالمناسبة أنا حنسى اسمي لغاية آخر البرنامج، أنا سمر مش سميرة.
سمر، حاضر سمر. أستاذة سمر سامحيني كتير.
في عنا حبيبتي، في عنا يا جماعة الآن قنوات التلفاز التكرارية اللي إحنا حذرنا منها أكثر مرة، صار مرض الأوتيزم التوحد. يحكي لك ابني والله بقعد بالست ساعات أمام التلفزيون ما شاء الله عليه، هو مرحلق بعد هيك زادت وارتفع معدل التوحد عنا من ايش؟ انه الطفل بضلوا مثلا نفس الميوزك نفس البرنامج وعيد وزيد، شفتي كأنه انت حاطة حد في قالب وبتسمعين اصوات معينة. شوية شوية بتبدأ الام تشكي من اعراض العزلة، من اعراض ما بحبش يلعب العاب جماعية، من أعراض إنه بخاف من أشخاص معينة، أو بقعد بعمل رياكشن تبع حركة معينة تكرارية. هذا الموضوع بده يسترعينا، لأنه الآن وسائل المالتي ميديا إلها جانب سلبي إيجابي، إحنا ما أخذناها بالبعد هذا، أخذناها إنها بتريحنا وقت ما بدنا نرتاح أو إن بيت أو مشغولين، إنه هم أمام عينينا وفي نفس الوقت في مأمن، بس بننسى ايش البعد اللي حيترتب على هالموضوع.
نعم،
فبالتالي الهدوء دائما، يعني انا اليوم ابني هادي بس له رأي، ابني هادي بس بعبر عن غضبه، ابني هادي بس بنفعل في بعض المواقف. انت خليكي يعني انه شخص بتشوفيه هادي في جميع الامور، الرياكشن تبعه واحد، ما تقولش في شغلة غلط. اليوم حد استفده، أخذ لعبته، اتعدى على ممتلكاته، اتعدى على خصوصيته، التطاول عليه بالألفاظ، الطبيعي إيش؟
إنه يرد، إنتو أي يدفع عن حاله.
لولادته يا جماعة، الإشي الطبيعي المتوقع هو الميزان اللي أنت بمنع عليه تحكمي.
صحيح. طب نروح لمحور آخر أستاذة سمير، أي سمر. أستاذة سمر، هلا في بعض الأهالي، الأب والأم، الأب بيعطي عواطف والأم بتعطي عواطف، والاثنين مشتركين في هذا الموضوع، ولكن بنلاقي أحيانا عواطف الام تكون اكثر للاولاد وعلى عكس الاب. وين ضوء شو اللي بيفرق عن الحنان الابوي انك تعطيه لاولادك؟ يعني اهميه الحنان.
انت طرحتي موضوعين، طرحتي موضوع التمييز ان انا بعطي حد دون الاخر وبركز عليه في العطاء.
لا احنا
لا الاب والام بيعطوا حنان زائد.
لا انا بعطي قصدي بالموضوع العواطف، انه انا احيانا فقط بكون المنبع الوحيد للعواطف للابناء هو فقط من الام، اما الاب احيانا ما بتجاهل هذا الموضوع، انه خلاص الام هي اللي موجوده، هي اللي بتربي، هي اللي بتعطي عواطف، هي بتعطي حنان، اما الاب خلاص هو بس بدفع وبرشد ومطلوب منه انه يلبح احتياجات البيت. هذا موجود، موجود في البيوت،
مفروض في اغلب البيوت كمان يا
ايمان. فانا بدي اعرف
بتب عن دور حدا، الأب له دور في التربية والأم لها دور.
ما أنا هذا القصد اللي أنا بقصده، إنه أنا إيش أهمية وجود الأب وإعطائه للحنان الأبوي المطلوب منه، شو بيفرق في شخصية الأطفال؟
بيفرق جدا في شخصية البنت والولد. بالمرحلة الولد اليوم أنا الولد راجل وهو بكرة حيكون مسؤول، بده حنان بس بده توجيه أبوي، توجيه يعزز إنه هو رجل في المستقبل وعليه مسؤوليات. اليوم أنا لما أعلمه كيف يحكي، كيف يطلع معي، كيف يواجه المجتمع، كيف يروح المسجد، كيف يروح السوبر ماركت، كيف يتعامل مع عمه هذا، كيف كذا، هذه أمور التربية إن أربي فيه الرجولة، هذه للأبو. سن المراهقة لما ببلش بعد 12 الولد بده أبو يقول له عن تغيرات مرحلة المراهقة ويحكي له ويفصل له ويحكي معاه تغيرات بتصير من جميع النواحي. تمام؟ يحكي للأم. البنت برضو بدها تشعر انه هي في حنان مزموج بالقوة انه إلها أبو. الأبو اليوم بعطيها مواقف حياتية بكرة مثلا حتواجهها مع التعامل مع الجنس الآخر، سواء كان زوج، مدير عمل، كيف تتعامل مع هذا، برسملها بكحل خطوط التربية اللي الأم بتعطيها. ما في اليوم الأبو الإبن اللي بتربى في ذي الأم بيكون عنده نواقص، والولد اللي برضه بتربى أو البنت في ذي الأبو لحاله برضه في نواقص، لأن هم بيكملوا بعض في التربية، بتدعم هو بدعم دورها وهي بتدعم دوره. ليش بقول لك اساس انه الابن هذا شو فيه؟ والله ما خربه الا انه ابوه. ليه؟ لانه انه بتيجي مثلا تعاقب الابو بتقرب بضيع دور الام او العكس، فبالتالي الولد اصبح ايش؟ ما مش مرجعيه.
صحيح.
او الابو شايفه انه الام رديه البنت، انه الام هي القائد والليدر لهالبيت، بكرة تتقبلش دور زوجها في حياتها إنه ليدر. يعني في أمور بعضية كثيرة بتترتب وبتطلع في هذه الأمور. يعني عفوا اليوم شاب يجي يقول لك ما هو ما شاف الزلمة قدامه، خلينا نكون واضحين.
صحيح، وهذا اللي بيصير، هذا في الأسر موجود
أو هذا اللي بيكون موجود. يعني اليوم أي واحد بتيجي بتحكي له والله بدي أخطب لابني، بيقول لك دوري على اللي أبوها زلمة. إيش نحن دوري على أبوها زلمة؟ إنه أبوها كان له دور واضح في التربية، رسم الخطوط بشكل واضح إنه إحنا الستات قد ما نكون مربيات فاضلات لكن إحنا عاطفيات. مين اللي بيعمل بالانس في هذه الأمور وبيعمل توازن في التربية؟ الرجل. الرجل، لأنه إحنا بنمثل القلب ثم بنمثل العقل، فلما تجتمع العقل والقلب في التربية بنطلع شخص كثير رائع.
والله وانا انا اختلف معاكي في الموضوع هذا، ولكن المرأة حاليا تملك التنين والرجل يملك التنين في الموضوع.
لا،
ولكن هو التشارك، لا، التشارك بين الزوجين هو افضل خيار للتربية.
يعني انا بدي احكي لك اشي اليوم، لو بدنا نحكي عن رسمة ولا تشبيه، لما تشارك فيها وتكون حاطة فيها وجهة نظر بكر وانثى، بتحسي انت يعني غطيتي جميع جوانبها. بس اليوم انت لما لمسه يعني او العكس، بديش اكون انا مع الجندر يعني ضد جندر الرجل مرأة لا، بس أنا دائما بقول الطريقة التكاملية. ما بنقول إحنا بنقول القاعدة يا إيمان، ما بنقول إنه الأم اللي إذا ربت لحالها بتفشل، لا أبدا، ولا بنحكي الأبو، لكن إحنا بنحكي عن القاعدة بتقول التكاملية بتتحقق بوجود اثنين.
صحيح.
لما يكون أنت يا إيمان لما يكون نفسهم الاثنين متفقين على عدد على أسس معينة في التربية وعلى توجه معين، بس إذا الاثنين بيفكروا حالهم بربي هذا بضرب وهذا بصالح مصيبة، هذا بعنف وهذا ما هو المشكلة. لما يكون الأب عنيف جدا الأم بتروح تطبطب وبتتمنى إنه دوره يغيب.
فعلا
كل دور ما كل واحد إذا كان فاهم دوره صح، عشان هيك أنا أتفق معاك ما بختلف إنه مش لا مش كل أبو دوره التربوي بيضيف، في آباء بتنسف كمان دور الأم، يعني لا هو مربي ولا مخلي الأم تربي.
هذه مشكلة، هذه مشكلة عويصة كبيرة.
طبعا.
طيب هلا في ايضا في محور اخر، يعني احنا هلا كبروا الشباب او كبرت البنت والشاب وفي ظل ضلهم في حالة حرمان عاطفي ودخلوا مرحلة المراهقة، الاهلي بيقولوا طب انا بدي اعرف ايش بيصير
في الركة الاساسية. عاد
شو بيصير
هنا المشكلة اللي للاسف الشديد احنا هنا مرحلة دفع الضريبة.
أيوة صحيح.
تجهلنا لابننا السنوات من سنة لغاية 12، ويوم ما إنه بدنا نيجي فجأة نتقرب ونحاور ونكون في دعم نفسي في تعبير عن العواطف والمشاعر ونبدأ نحنحن دور دخيل، زي لما أنت بنيان مهرهر وتدهني بأجمل الألوان مش حركة باللون. الآن عشان هيك إحنا بنحذر، حتكون اللود علينا عالي، حيكون مضاعف الجهد. انت بدك تبني علاقة وفي نفس الوقت تتحاوري، بدك تبني علاقة وبدك تخليه عبر عن مشاعره، فهذه شغلة مش كل الناس بتقدر انه فعلا تتدرك او تحقق يعني الوصول الها او الهدف المطلوب. اطفال كتير، ناس كتير محترمة ولاد عائلات، بنعتقد زي ما تفضلت انهم هاديين، بيكونوا اصعب ناس في مرحلة المراهقة وبصير عندهم التحول 180 درجة، لدرجة بتصير تقولي فلان ما كناش نسمع صوته يا الله من الهرك. لانه كل فترة الكبت الهدوء هذا بده يطلع دفعة واحدة. ليه؟ لانه لاقى قناة خاطئة، حينفجر، صديق سوء، ناس مش مناح، ناس على الفيس، ناس على وسائل المالتي ميديا، ناس عطول اللي هو مش عنده تمام أمن، لأنه ما إله مرجعية، ما فيش حوار. أنا كل يوم في الليل إيش عملت ومع مين حكيت، تعال إحنا جزئية التقبيل عنا هذه، يعني في ناس بقبلوني بيحكوا لي والله يا أم أمير إنه أنا كبرت وتجوزت ما أفتكر إني أو أبوي عمرهم أخذوني بحضنهم.
يا الله دائما بسمعها كتير، بسمعها والله يا أستاذة سمر كتير، إنه بقوله حتى شباب بقولك نفسي إمي تحضني، نفسي إمي تبوسني. بالضبط. يعني تخيل أشياء بسيطة ومع إنها يعني قديش لها عظيم الفائدة،
مع إنه بقولك بعد كل خمس صلوات مبليهم خمس قبل قعديهم كلميهم، يعني مش هيك يا جماعة. يعني إحنا أولادنا لما بنقول باعوا إحنا اللي بنورديهم للهلاك بإيديهم، لأنه ما في مصر. اليوم في نقص، النقص هذا حيدور على أي شخص يشبعه، فسن المراهقة هذا منحدر منعطف خطر. نعلم إحنا نكون عاملين حسابنا من يوم ما الله بترمنا بهالصبي أو البنت لهذا اليوم اللي حيصير عندهم إرادة مضادة، حيصير عندهم رأي، وهو في سن لا هو عارف حاله كبير ولا هو عارف حاله صغير، وتغيرات جسمانية وأصدقاء وإنه يميل للجنس الآخر ومجموعة انفعالات متضاربة متداخلة، وبدنا يكون شخص رائع لا يمكن. الخلطة هذه بتطلعش هذا الأمر. مدخلاتنا تختلف تماما عن مخرجاتنا. بنسحش عالتاني. خذوا بالكم، أنا بدي أحكي لكم خذوا بالكم خذوا بالكم من هين لآخر البرنامج اليوم. خلوا أبنائكم في ظل العولمة وظل غياب الرقابة على وسائل المالتي ميديا وظل الجوالات اللي أصبحت يعني هي في إيدين أولادنا أكثر ما أولادنا يعني بحطوا إيديهم في إيدينا، الجوال في إيدهم أكثر من إيدهم في إيدينا.
والله.
ديروا بالكم ديروا بالكم، اشكوا وانتوا على الغداء اشكوا وانتوا على العشاء اشكوا وانتوا على التلفزيون وجهوا، ادعموا دعم نفسي. مش غلط لما أحكي له أنت رائع، أحلى إشي وجودك في حياتي، أخليه يعبر عن مشاعره. أولها أنا بقولكم أولها كلنا مرينا، أولادنا كانوا يخبطوا يحكوا أي إشي في أي إشي، شوية شوية لما يتعلم يحكي زي اللي بيحكي عفواً إنجليزي، أول ما بيحكي بلخبط إز بآر بخربط الدنيا. بس طول ما بنعطيه الثقة بصير يحكي كأنه يعني شخص مختلف. عشان هيك رجاء العواطف مش أقل صعوبة في التعبير عنها عن اللغات. اسمعوا أبنائكم، طولوا بالكم وصبروا، وهم بيحبروا اطلع عينك بعينه، امسك ايده، مش انا بطبخ طيب وبعدين بسمس. طب هو بحكي صوت المطلسة والخلاط عاري، انت بتسمع حيتركك ويروح في غرفته ويدور على حد تاني او يبكي او ينعزل او يتوتر او يكون عنده 100 مشكلة، تمام، وانت اخر من يعلم. بس انت المهم تخلص الطبخة وتخلص الامور اللي عليك.
يا الله نفسي كل يسمع هذا الكلام.
مهمة. هذه الامور مهمة، يعني في هرمون السعادة لما أنا أقبل وحدا ابني بنفرد بعمل توازن في الجهاز العصبي. بنفعش يا جماعة، فيش إشي بيت مخلوق على العشوائي. بنفعش التربية اليوم لازم تفهموا شغلة، اليوم في 100 تحدي إنا في التربية، 100 تحدي. الأصدقاء بنفسونا في التربية، وسائل المالتي ميديا اللي مش يعني 100 واحد. فبالتالي فعلا لازم نشحن أنفسنا ونعود حالنا نشحن أبنائنا. كيف نشحنهم؟ بالإشي الإيجابي، نعلمهم، نوعيهم. يعني ما نعلمهم إنه آخر السقوط إنه وقعت تنفع
قبل ما يدفع الضريبة.
بالضبط. وكمان مش هاد الشغلة، ما نميلش للمثالية الزائدة إنه أنا بدي ابني الأول ما يطلعش إلا الأول وإلا متواسم. والمقارنة هذه يعني تذبح الطفل زيها زي الحرمان العاطفي. حبوا أبنائكم كما هم. يعني اليوم كل واحد إذا ابن سلفي شغلة منيحة مش ضروري تكون في ابني، بس ابني ممكن في شغلة منيحة أفضل، بس دوري عليها. دوروا أنتوا، ابحثوا في أعماق أبنائكم حتلاقي أمور كثيرة، أمور كثيرة، مجوهرات كثيرة، بس لمعيها واكتشفيها واشتغلي عليها. أبنائنا سر سعادتنا يا جماعة، الآن سعادتنا داخل بيوتنا مش خارج جدران بيوتنا. لأنه إحنا كمان غير أنه الإبن، يعني اسمحي لي إيمان بس أتطرق لها النقطة لأنه كثير مهمة. الأم أصبح وقتها مش تربي ابنها. أنا بسمع أمهات وبيجي يحكوا يستشيروا، بتقعد على الفيسبوك والإنستا ومش عارف إيش، باستغاث باستغاث، وابنها مش ملاقيها. يعني كمان احنا الوسائل المالتي ميديا سرقت امهاتنا منا وابائنا منا. يعني في مواضيع بتيجي اسمها الخرس الزواجي او انطلاق الطفولة، لانه فعليا تعالي صوري اي بيت حتلاقي كله ماسك موبايله بيحكوا جملتين على بعض، واذا بدهم يحكوا اشي شفتي ايش عاملة هذه برضو من خلال وسائل المالتي ميديا. جماعة استردوا انفسكم، استردوا بيوتكم وابنائكم.
فعلا صراحة نشكرك جزيل الشكر استاذة سمر زعرب بالاخصائية التربوية، يعني ما خلت ان اي حاجة نحكيها يعني واجهتنا بواقعنا الصعب. خلينا نحكيها بصراحة الصعب، حكت ان احنا ايش مشاكلنا، وحتى يعني تطرقت لاخر نقطة، اهم نقطة، حتى احنا كأمهات تم سرقتنا من خلال جوالاتنا. وأطفالنا صاروا قدام عينينا وهم مش قدام عينينا، هم في عالم وإحنا في عالم. أتمنى إنه الحلقة هذه تعكس مفهوم آخر، إنه تخلينا نعيد حساباتنا مرة أخرى بعلاقتنا مع أطفالنا، بعلاقتنا مع أبنائنا. الوقت ما راحش، ابنك بالآخر إليك، ولكن أنت يعني اكسبيه كصديق إليك، اكسبيه كصاحب كحبيب. عن جد أولادنا أمانتنا وإحنا هنسأل عليها يوم القيامة، وهم مش محتاجين غير الحب. يعني حاجة عن جد الأمور خفيفة، عناق، قلت ملامسة، تبوسي بنتك، تبوسي ابنك، يعني كل يعني هذه الأمور بسيطة جدا، ولكن محتاجة إنه إحنا نوسع صدرنا لأولادنا أكتر.
لوسي أحلى هدية بيعطيها الأب لأبنه، وبعد ما وصاني بيي عم وصل يوم مثله، وبعد ما وصاني بيي عم وصل يوم مثله، وبكرة يا خي بيكبر ابني بيذكرني بيوصي ابنه.
وصلت لوسي
يعني حتى الأنشودة لحالها، حب اللي يحبك ابني يفرح قلبك، عن جد بيفرح قلبك. يلا هلا بتو ضروري تقعدوا مع حالكم وتغيروا من حالكم، انه خلص ان شاء الله انا هعطي ولادي لهم وقتي وهبسطهم وهطلع معهم وهتفسح معهم وهيكونوا هم كل حياتي. عن جد هم عن جد احلى حاجة، هم بيعلموكوا، والله بيعلموكوا الحب، هم الام اطفال، ما تخليهم مش يفقدوا شغف هذا الحب وشغف ويوصل لمرحلة يشتريوا هذا الحب. شايفينه الكلمتين هدول يشتريوا بأغلى ما عندهم، بأموالهم، بأسادهم، بأرواحهم، كل إشي بيملكوه عشان هذا الحب، وانت كان قادر تعطيهم هذا الإشي. سؤالنا كان لليوم هو: متى أنشئ حي الشيخ جراح في مدينة القدس؟ قبل ما نجاوب، حاليا في مشكلة كبيرة في حي الشيخ جراح، وهو محاولة إخلاء تدريجي لهذا الحي. تقريبا 555 من سكان هذه المنازل بدهم يتم إجلائهم، ونكبة جديدة وتطهير عرقي جديد يواجه مدينة القدس، لأنهم أصدر الاحتلال أوامر بإخلاء المنازل وأصر على هذا الموضوع، كل ذلك طمعا بهذه الأرض وجعل المستوطنين هم من يسكنون هذه الأرض بتطبيق الاستيطان. طيب متى أنشئ هذا الحي؟ الإجابة الصحيحة في عام 1956، وأغلب الإجابات كانت صحيحة. طبعا هي بموجب اتفاقية وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين والحكومة الأردنية، هدول كانوا مهجرين من عام 48، استوعب هذا الحي 28 عائلة فلسطينية هجرت من أراضيها عام 1948، وباتت الآن من نحو 80 أسرة، يعني 500 نزمة، وكلهم مطلوب منهم يغادروا هذه الأرض. نفس الفكرة اللي تمت في 48 بتتم حاليا قدام عينينا. المطلوب منا أن ننصر مدينة القدس. أنت مش قادر تنصر في مدينة القدس بأموالك في مظاهرة، قادر تنصرهم لو بتغريدة صغيرة أنك أنت تنبه القانون الدولي والحقوق الإنسان والعالم أنه يا جماعة إحنا مش سكتين على أراضينا. حاولوا ادعوهم، مش قادرين ادعوا لهم بصلاتكم، ادعوا ربنا يثبتهم. الأمر مش سهل. إذا إحنا سكتنا على حي الشيخ جراح، إذا إحنا سنسكت عن كل أراضينا. صدقا هم هيك الاحتلال بيفكر، إنه خرسنا هو خلاص، هذا إعطاهم موافقة إنهم يعملوا بدهم إياه. أول شيء بتشكر إجاباتكم كلها هيك كانت فعلا صحيحة، ولكن أنا بتمنى أنكم تعرفوا أكثر عن حي الشيخ جراح وتنصروهم. كل واحد معاه جواله قادر يكتب تغريدة واحدة، بوست واحد، احكي لأولادك عن أراضيك، احكي أولادك عن هذا على مدينة القدس، وعوهم، لأنه قاعد تنسر أراضينا عين عينك، فيش حدا بيحكي كلمة. احكي لأولادك، علمهم أنه هذه أرضك، هي عقيدتك، هي إنسانيتك. طبعا نشكر فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمود أبو عمشة، ومن الإخراج أحمد أبو سعدة، وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. أيضا أشكر زميلتنا هبة إحسان في فقرة قوس قزح، ونشكر ضيفتنا الأستاذة سمر زعرب حدثتنا عن موضوع الفراغ العاطفة. إلى ذلك الحين ويوم الأربعاء تلتقي بكم دعاء شرف، نشكركم جزيل الشكر ودمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.